وجنته
لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما يعلم الجميع، تمر الأمة الإسلامية بين الحين والآخر بأزمات من أنواع مختلفة، بل من المحن المتتالية، وهذا بتقدير رب العالمين سبحانه. ولكن يجب على الإنسان أن يقف أمام هذه المحن والابتلاءات وأن يراجع نفسه وأن يتأمل سائلا ما هي الأسباب وما المخرج. إننا نسمع كلمات كثيرة، وربما تكون بعض هذه الكلمات فيها من الحماس ما فيها، وفيها من القوة ما فيها، وهي بلا شك تعبر عن أمر كامن في نفوس المسلمين تجاه ما يحل بهم أو ببعضهم في بلاد العالم الإسلامي بصورة عامة. ولكن المسألة لا تقف أبدا بحال من الأحوال عند حد كلمة تقال، أو مشاعر جياشة، أو حتى مظاهرات تقام، وإنما هذه المسألة أو حال المسلمين بالتحديد يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى أهل العلم الذين يفقهون الدين الصحيح وتعلموا من هدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم كيف يواجهون الأزمات، كيف يواجهونها. معنا اتصال. طيب أتلقى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. زي حضرتك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
من فضل حضرتك، في واحدة جوزها طلقها كذا مرة، وخلاص هم يعني كل مرة يروحوا المأذون ويلاقوا عذر مثلا فيردها تاني، لحد ما خلاص عرفت ان هي فاضل مرة واحدة بس. المهم حصلت مشكلة بينهم، هو من النوع اللي بيشرب يعني مخدرات، فحصلت مشكلة منهم فراح مطلقها. قالت له انت واعي عشان ايه ما تجيش قدام المأذون وتقول انا كنت شارب؟ قال لها ايوه انا واعي، انت طالق طالق. فبعد كده هو تروح مريحين للمأذون، وراح المأذون رديتها له، المأذون بيقول له هو انت شارب عشان ترمي عليها يمين الطلاق؟ قال له لا انا بشرب على طول، وراح ردها له وقال له خلاص هي دي كفارة يتيم. يمين. فعايز اعرف بس رأي الدين هنا ايه، وجزاكم الله خير.
طيب انا لن استطيع ان احكم، ولكن ساتكلم في هذه القضية بما ذكرت. حاضر حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خيرا يا شيخ.
اللهم امين.
لو سمحت انا ليا ثلاث اسئله، ارجو بس اني يعني ساعد صدرك تكون معايا ان شاء الله باذن الله.
طيب اتفضلي.
السؤال الاول، انا دلوقتي بالنسبه انا في جامعه الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا. والفتره الجايه دي لمده شهر عندي امتحانات، فبيأذن عليا اثناء الامتحان العصر والمغرب. فانا دلوقتي لما اخرج للصلاه هل اصلي العصر الاول ولا المغرب؟ دي اول حاجه. السؤال الثاني حضرتك، بالنسبة لسنن الصلوات الخمسة عندنا، هل يجوز ان انا اجمعها كلها في اخر اليوم؟
السنن؟
سنن الصلوات،
السنن الراتبة؟
حاضر. ثالث سؤال، معلش انا اسفة يعني بعد اذن حضرتك، انا دلوقتي اختي كانت بدأت الصلاة الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا، بدأت صلاة لوحدها ان هي مش جماعة، مش بنية الجماعة. فانا دخلت معاها في صلاة المغرب، هل هنا صلاة صحيحة ولا لا تحسب؟
حاضر.
مش السؤال الاخير، وانا اسفة جدا على الاطالة. انا دلوقتي في الجامعة وليا زمايل يعني معايا في نفس المدرج معايا وكده. انا عايز اعرف يعني الحدود بيننا قد ايه في كلام وكده، هل الاختلاط مع ان انا ما اتكلمش معاهم خالص، ولا الحدود مجرد كلام وكده وبس؟
زملائك الشباب.
جزاك الله خيرا.
حاضر،
مع السلامه.
وعليكم السلام ورحمه الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
الو الو.
نعم.
الو،
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يسلمك.
لو سمحت، انا منتقبة. الو،
اتفضلي اسمعك.
انا منتقبة.
نعم.
وبعدين زي ما يا ربي يعني كان واحد ضابط يعني وكده بيقول ان اخدوا اسمي واسم جوزي
نعم
معايا علشان نقاب يعني وكده
نعم.
بس فطبعا دلوقتي في مشكله دلوقتي جوزي طبعا شغال في الشرطه وبيقول لي لازم ان انت تخلع النقاب
نعم.
فانا مش عارفه اعمل ايه.
طيب حاضر.
ما شكرا لحضرتك.
معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا فضيله الشيخ كنا عايزين نسالك على سؤال كده لو سمحت.
طيب اتفضل.
الله يديك الصحه. بقول لي سيادتك مراته والله معصلجه معايا جامد او قرفاني بصراحه والله.
نعم.
الله يديك الصحه. يعني الواحد يستحمل لغايه قد ايه كده يعني؟
لغايه ما تموت.
والله انا قلت كده بس ابوها وبيسعدني في حالي والله.
طب يعني سؤالك ايه؟ عايز نكلمها يعني ان شاء الله نوجهها توجيه؟
لا ايوه يا ريت والله. اول حاجه توجيه وتاني حاجه انا عمال ايه؟ لان هم بيؤذوني كتير يعني لدرجه فتره قليله خالص يعني هانوا اهلي وتطولوا عليهم واخويا كان زعلان منهم جامد جدا ف وانا برضو بروح وقعدت اكلم معاهم بالراحه وهم برضو يعني بيستجابوا شويه.
طيب.
يعني اتمنى استمر على الوضع دوت كده. هم حاسين ان انا ضعيف او حاجه زي كده.
حاضر.
شكرا فضيله الشيخ.
اهلا وسهلا. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
انا جوزي متوفي بقاله دلوقتي 5 شهور.
زوجي؟
هو ما كانش بيصلي.
مين ده؟
ماشي زوجي.
زوجك اه.
فصلى قبل ما يتوفى يعني صلى العشاء وصلى الصبح وتوفى.
نعم.
ولما كان متوفي وكده فدخلنا عليه لقيناه ابيض كده وجسمه مليان بعد ما كان ضعيف. سؤال تاني لو سمحت يا شيخ.
طيب.
دلوقتي انا اعرف يعني عايزه اوصل له رحمه يعني مثلا اعمل ايه؟
حاضر.
ماشي شكرا يا شيخ.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ لو واحد مأجر حق مسيحية عنده في البيت شو هذا عادي يعني؟
أجر لمسيحية؟
يعني بيت أجر نص حق المسيحية وساكن وياهم ويسوون يعني أعيادهم احتفالاتهم هذا عادي؟
في فرق بين الإيجار وبين المشاركة في الأعياد؟
لا إيجار لا ما يشارك وياهم بس إيجار.
إيجار؟
إيه. طيب. يعني ياخذ منهم إيجار على نص البيت.
ماشي ماشي.
أوكي.
حاضر. طيب أقف يعني وقفة إن شاء الله تعالى يسيرة فيما كنت بدأت الحديث عن هموم أمتي الإسلامية. أقول نحن نعبر اليوم بكثير من ألوان الأفعال عما يحدث في بلاد المسلمين اليوم وخاصة ما يدور في غزة، ولكني أود أن أوجه نصيحة لأمتي الإسلامية الغالية أو أن أهمس في أذن علماء المسلمين. إذا أردنا أن نخرج مما نحن فيه وأحببنا أن يعود لنا كيان وأن تكون لنا كلمة، لابد أولا أن نربي أمتنا على منهاج النبوة الكتاب والسنة. إنه يجب على جميع الأفراد والجماعات والمؤسسات أن تعود إلى الله عز وجل عودة صادقة، بشرط أن تكون هذه العودة مرتبطة بمصدرين أساسيين كريمين، كلا المصدرين جاء من عند رب العالمين جل في علاه، وأعني بالمصدرين كتاب رب العالمين وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. إن الأمة يجب أن تلتزم بمنهاج النبوة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو المبين وهو الشارح وهو الموضح وهو العامل بكتاب الله تبارك وتعالى، ورب أصحابه على ذلك ورب الأمة على ذلك، وكان بعد ذلك يربيهم ويعلمهم الإيمان والعمل. يربيهم على الكتاب والسنة، وليست المسألة تربية نظرية، وإنما أعني بالمسألة أو بالأمر المهم الثاني العمل بما تعلمنا به أو بما تربينا عليه. ليست المسألة مسألة نظرية، وإنما يقوم الأفراد فيخلصوا الدين لله تبارك وتعالى. جاء عن سلفنا الصالح ومنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره، أنهم كانوا يقولون كنا لا نتجاوز 10 آيات من كتاب الله عز وجل حتى نحفظها ونعمل بها، فتعلمنا الإيمان والعلم معا. تعلموا الإيمان، ما كان يلقيه إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء من عند الله عز وجل آمنوا به وصدقوه، ثم بعد ذلك فقهوه، ثم قاموا بالعمل به. فقال فتعلمنا الإيمان والعلم معا والعمل معا. إذن نحن بحاجة إلى أن تتربى الأمة على منهاج النبوة وأن تسلك هذا المنهاج. إن كان الأمر كذلك ستصبح الدنيا تحت قبضة أهل الإيمان، ولنا في هذا نماذج رائعة. النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أمة تشرك بالله تبارك وتعالى ولا تعرف شيئا عن التوحيد، كفرت بالله عز وجل، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ولما دعوا إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة عجبوا من ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، هذا أمر بعيد المنال، هذا الأمر لا يمكن أن يكون أو أن يتحقق. الشاهد كانوا على الشرك والانحراف والضلال، وواجهوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مواجهات ساخنة في كثير من المواطن. 13 عاما في مكة يؤذوه، يعذبوا أصحابه، قتلوا بعضهم، أساءوا إساءات بالغة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اتهموه بالسحر، قالوا عنه بأنه ساحر، وقالوا عنه بأنه مجنون، وقالوا بأنه يأتيه رأي من الجن فيأخذ منه ما القرآن الذي يتلوه، وغير ذلك من الإهانات والإساءات التي وجهت إلى شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه صبر واحتسب واشتغل بتربية هذه الأمة. لم يواجه أولا صلى الله عليه وسلم، ولكنه أمر بالصبر حتى يعد العدة وحتى يجهز الأمة. ولذلك قال الله له ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وسأقف هنا عند قوله تعالى ولا مبدل لكلمات الله، يعني أن سنن الله عز وجل الكونية، هذه السنن لا تتغير ولا تتبدل، وإذا شاء رب العالمين سبحانه وتعالى شيئا كان ما أراد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن من السنن أن تسلك الأمة الطريق القويم، وأن تقوم بما يجب أن تقوم به، وأن تتربى على القرآن والسنة، وأن تكون وقافة عند حدود الله عز وجل، فتنصر دين الله سبحانه وتصبر على ذلك فينصرها رب العالمين سبحانه وتعالى. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وتأمل، نسب الله عز وجل النصر إلى نفسه فهو الذي يأتي به، ولكن هناك أسباب. قال الله عز وجل كما في سورة الأنفال للنبي عليه الصلاة والسلام وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الآية تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى وما رميت، وعجز الآية عن نهايتها يقول ولكن الله رمى، والمعنى أنك فعلت ما طلب منك واتخذت الأسباب الواجبة عليك، أما تحقيق الهدف والوصول إلى النصر فهذا بقدر وقدرة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا يعني ألا نغفل عن الله لحظة، وألا نعتمد على قوة لدينا، وإنما نسلم أمرنا لله عز وجل، ونسند حاجتنا إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لا غنى لنا عن الله سبحانه وتعالى. نحن نقول في الدعاء الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والأذكار والأدعية المباركة التي كان يقولها صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أن العبد يقول لربه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لربه لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. فيا أهل الإسلام إلزموا منهاج النبوة، هذا هو المخرج. نبي عليه الصلاة والسلام لما ربى أصحابه على الوحي الرباني وعلى الهدي المحمدي ساد الدنيا بأسرها، بعث الشرك يغلغل في أرجاء مكة، وآذى المشركون النبي عليه الصلاة والسلام وآذوه بما فعلوا وبما قدموا وسلكوا الوسائل الكثيرة التي يحاولون من خلالها أن يردوا المسلمين عن الدين، وما فلحوا في ذلك. لماذا؟ لأن أهل الإسلام وإن كانوا ضعافا إلا أنهم تربوا على منهاج النبوة، تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففقهوا القرآن والسنة وقاموا بالعمل الذي يجب عليهم أن يعملوه تجاه كتاب ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وسرعان ما كونوا دولة، وسرعان ما أصبحوا في حساب الزمن اليسير أمة لها مكانتها، أمة يرهبها الأعداء، أمة تهدد الأعداء من كل مكان. النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمع عليه الأحزاب في غزوة الخندق وقفلوا راجعين منهزمين، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: الآن لا تغزونا قريش في دارنا، وإنما نحن الذين نغزوهم. وحقا ما جاء المشركون بعد ذلك إلى المدينة النبوية، ولكن في العام السادس مباشرة هو الذي ذهب إليهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك صدوه عن البيت حتى لا يأتي إليه، فتم ما يعرف بصلح الحديبية. وكان حكيما صلى الله عليه وآله وسلم، لم يشأ أن يسفك دماء ولا أن تروح أرواح جنوده عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لما طلبوا عقد هدنة وصلح معه وافق عليه الصلاة والسلام رغم بغض كثير من أصحابه، لأن تكون بينهم وبين المشركين معاهدة. وعلى رأس هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ألسنا على الحق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألست أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويجيبه النبي عليه الصلاة والسلام بالإثبات، فيقول: فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ فما يزيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله: أنا رسول الله ولن يخذلني ربي وأن الله ناصري. طيب، معنا اتصال. اتصال من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خير.
أولا قبل كل شيء نسأل الله العظيم النصر لنا ولإخواننا المسلمين في كل كافة.
اللهم آمين.
يا شيخ، كيف ننصر الله لكي ينصرنا؟
حاضر، جزاك الله خير.
نسألك الدعاء.
شكر الله لك، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
بارك الله لنا فيكم.
اللهم
آمين. سؤالي شيخنا، في بلادنا لا يوجد غير مدارس مختلطة، وأنا انقطعت عن الدراسة لأني علمت بأنه لا يجوز دراسة في الاختلاط.
نعم.
فوالدي غضب مني جدا، ولي سنة كاملة منذ أن انقطعت، وإلى الآن هم غير راضين عني.
نعم.
فماذا أفعل يعني؟
طبيعة اختلاط
ما فعلته هو
طبيعة اختلاط في المدارس في أي مرحلة؟
في جميع المراحل.
في جميع المراحل،
من الابتدائي إلى سمعنا إلى
نعم. طيب، حاضر،
بارك الله لنا فيك.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا.
كل سنة وسعادتك خير.
الله يبارك فيك.
انا لو سمحت كنت هدف السؤال.
تفضل.
انا عايز يعني ادعي لوالدي بالرحمة.
نعم.
اعمل ايه عشان يرضى عني في موته؟
هو توفي رحمة الله عليه؟
الله يرحمه.
نعم.
كان صالح.
نعم. حاضر. جزا الله خيرا الأخ من تونس اللي سأل كيف ننصر الله لكي ينصرنا الله عز وجل، وسأتي عند سؤاله إكراما له وسأقول كلمة أيضا في هذا المقام، ولكني لحظات أو دقائق معدودة مع البداية التي بدأت بها. قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعفا في مكة ثم أسس دولة في المدينة، سرعان ما كانت الدنيا تحت أسره عليه الصلاة والسلام، وفتح مكة بعد أن خرج منها، فتحها ودخلها فائزا منتصرا صلوات الله وسلامه عليه، محبا للسلام والأمن. دخل مكة ولا يود صلى الله عليه وسلم أن يعني تقطر دما دما وأن يقطر دما واحدا حتى من رجل مشرك. هكذا كانت رحمته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك دعا ربه: اللهم خذ العيون والأبصار عن أهل مكة حتى نبغتهم في ديارهم. العلة في ذلك لا يقاوموه، لأنه لا يريد حربا ولا قتالا صلوات الله وسلامه عليه. وبعد أن قبضه الله عز وجل إليه وتولى خلفاؤه من بعده، فتح أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما فتح، وكانت خليفة إمامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا هو الخليفة الثاني، الخليفة الثاني، هذا الإمام الجهبذ، هذا الإمام الأمير الذي كان الشيطان يهرب منه ويسلك طريقا غير طريقه، رضي الله تعالى عن عمر بن الخطاب. فتح الله عز وجل ونصر به الإسلام حتى دكت عروش القياصرة في عهده، وأتي بكنوز كسرى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد الله.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكم إن شاء الله.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج عن إخواننا في غزة.
اللهم آمين.
أريد أن أسألك بعض من الأسئلة يا شيخ.
تفضل.
نحن نعلم في ديننا بأن الزواج من المرأة غير المسلمة جائز.
نعم.
ولكن هناك شروط نرجو التوضيح جزاك الله خير. وسؤال آخر.
تفضل.
رجل لا يعلم بأحكام التجويد.
نعم.
هل يجوز له أن يصلي بالقوم؟
لا يعلم بأحكام التجويد.
نعم. لا
ولكن قراءته صحيحة؟
قراءته صحيحة نعم.
طيب.
وما حكم الذين يصلون خلفه جزاك الله خير؟
حاضر.
وبارك الله فيك. ممكن أخذ رقمك يا شيخ؟
ممكن تاخده من الكنترول يعني.
جزاك الله خير.
ان شاء الله عند اخواننا يعطوك اياه. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
جزاك الله كل خير عنا يا رب.
اللهم امين.
اسال بس لحضرتك سؤالين بعد اذنك.
اتفضلي.
السؤال الاول بعد اذنك، هل العقيقه ممكن تنفع من غير ضحيه شاه؟ يعني ممكن لو انا حبيت اعمل عقيقه لابني ممكن اعمل باي حاجه خلاف الشاه، يعني خلاف الذبيحه يعني؟
يعني كمثلا اكبر من الشاه يعني؟
لا حضرتك يعني مثلا ممكن طيور. ممكن اجيب لحمه مثلا.
طيب حاضر.
السؤال الثاني بعد اذن حضرتك، انا بشتغل والحمد لله يعني انا وزوجي يعني انا بتعاون مع زوجي في البيت.
نعم.
هل مثلا لو حبيت ان انا اكثر جزء مثلا من المرتب من غير ما مثلا جوزي يعرف؟
نعم.
مثلا احطه في جنب مثلا اعينه ولا كده؟ هل
حاضر انا فهمت سؤالك. حاضر اجيب عليه. طيب أقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة الكرام، يعني خلافة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما مع المدة التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية قرابة ربع قرن، ربع قرن من الزمان منذ الهجرة النبوية إلى وفاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذه المدة تشكل 25 عاما خلالها فتح الله عز وجل على المسلمين بلاد الفرس والروم، ووزعت كنوز كسرى وقيصر من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي أدى بهم إلى ذلك؟ كيف كان ذلك؟ هذا ما أشرت إليه سابقا وسأشير إليه إن شاء الله تعالى تلبية لسؤال أخينا من تونس الذي سأل كيف ننصر الله لكي ينصرنا الله تبارك وتعالى. وأعود الآن إلى ما أتاني من أسئلة. السائلة الأولى تقول عن امرأة زوجها طلقها أكثر من مرة، هي لم تذكر عدد المرات ولكن قالت بقيت مرة وهو يشرب مخدرات، ثم جاء طلقها الثالثة وقالت له أنت تدرك ما تقول؟ قال نعم أنا أدرك ما أقول، وأكد أنه يطلقها، ثم ذهبت إلى المأزون فرد كما ذكرت هي هذا اليمين وردها إليه. الحقيقة هذه المسألة لا يرجع فيها إلى المأذون. المأذون ده رجل موثق قد يكون من أهل العلم وهو موظف قد يكون لا علم له بمثل هذه الحالات. ونحن عندنا جهات رسمية يرجع إليها في مثل هذه المسائل هي التي تفتي فيها وتقضي فيها، فلماذا لا نذهب إلى دار الإفتاء وفيها من العلماء من يفقهون العلم ويدرسون الدراسة الشرعية وتمر عليهم هذه الحالات وهم وقفوا بلا شك على أقوال أهل العلم في هذه المسائل. الحقيقة هذه مسألة شائكة لا يملك أن يجيب فيها إنسان. أنا أولا أود إن أراد أو أرادت السائلة أن أجيب عن هذا السؤال لابد أن يكلمني الزوج وأسأله وأعرف منه وبعدين لابد أن ننتبه لأمر. الناس بتخادع أنفسنا في هذه المسألة كثيرا. الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا لا يحل له أن يتزوجها إلا إذا تزوجت بعد ذلك بزوج غيره وكان الزواج صحيحا ورغبت أن تتزوج وأن تعيش مع زوجها الثاني وأن تستمر معه ثم بدا له أن يطلقها لأي سبب من الأسباب، في هذه الحالة إن أراد الزوج الأول أن يراجعها فلا حرج في ذلك. إنما مسألة رد لي اليمين أو قل غير هذه مسائل يجب أن تدرس دراسة علمية شرعية عند أربابها وعند أصحابها ألا وهم أهل العلم الذين فقهوا الكتاب والسنة وأدركوا هذه المسائل. والرجل حتى لو كان يشرب الخمر ثم طلق وهو منتبه متيقظ، لأنه ليس شارب الخمر لا يكون باستمرار في حالة سكر وإنما يفيق، فلو فاق وطلق فطلاقه إذن واقع قولا واحدا، خاصة إذا قال لامرأتي أنت طالق بصريح العبارة هكذا أنت طالق فتطلق بهذا. وأهل العلم مع كل يختلفون في طلاق السكران الذي يسكر بنفسه، فبعضهم يرى عقوبة عليه أن ينفذ عليه الطلاق حتى يعاقب بهذا الأمر ويؤخذ بهذا الذنب العظيم الذي فعله. فأنا أطالبكم بأن ترجعوا إلى دار الإفتاء المصرية وتواجهوا إليهم هذا السؤال أو إلى أحد أهل العلم الذين يوثقوا في أمانتهم وفي علمهم وفي دينهم. وعلى الزوج أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك ما حرم الله تبارك وتعالى عليه وأن يعاهد ربه على ذلك وأن يسأل بصدق وأن يتكلم بصدق ويذهب إلى أهل العلم ويذكر لهم هذه المسألة. الأخت السائلة اللي سألت عدة أسئلة تقول أنا أكون في الجامعة وعندي امتحانات ويؤذن العصر والمغرب وأنا في الامتحانات، فهل أصلي العصر أولا؟ نعم، أقول لها عليك أن تصلي العصر أولا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، وهذه تقاس عليها، فأنت كنت في عذر ولا دخل لك في ذلك. وهذه مسألة يعني قد تمر على الإنسان مرة في السنة أو مرتين في السنة أو ثلاث مثلا، فهي مسائل محدودة، ولكن إذا فات الإنسان لعذر الصلاة فليصلي العصر أولا، إن كان فات العصر والمغرب يصلي العصر ثم يصلي المغرب بعد ذلك. السنن الراتبة تسأل هل تجمع في وقت واحد؟ الحقيقة الإنسان لو فاتته صلاة وأراد أن يصلي هذه الصلاة يصلي السنن الراتبة معها لا يجمعها، يعني مثلا لا يصلي صلاة الفائتة ثم بعد ذلك يقول أصلي الإيه أصلي السنن، ولكن يصلي السنن مع هذه الصلوات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته مثلا شيء من صلاة الليل الذي كان يصليها كان يصليها بالنهار صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يعد من باب التنفل المطلق، يعني يتنفل الإنسان لله تبارك وتعالى أو يكثر من الصلاة تعويضا لما فاته. أيضا تقول بأن أختها بدأت في الصلاة وهي لا تعرف أنها بدأت في الصلاة تصلي وحدها ثم أتت هي وصلت معها، فهل صلاتها صحيحة؟ نعم، الإنسان لو دخل مثلا في المسجد أو دخل في البيت وجد رجلا يصلي وكان هو يصلي الظهر مثلا أو يصلي نافلة وكان هو لم يصلي الظهر مثلا فدخل وصلى معه فصلاته إن شاء الله تبارك وتعالى صحيحة، والعلماء يقولون لا يضر اختلاف النية في هذه الحالة، اختلاف النية في هذه الحالة لا يضر، بدليل حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجماعة ثم يذهب إلى مسجد أهله، يعني المسجد اللي هو قريب سكنه فيه، المسجد الذي هو يقع في الحي الذي يسكن فيه، وكان أهل الحي ينتظرونه، ينتظرون معاذا حتى يصلي بهم. فكان إذا صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ذهب وصلى بأهل حيه في المسجد إماما، صلاته هي في الحقيقة نافلة بالنسبة له، وهم يصلون خلفه الفريضة، ولا حرج في ذلك. تقول: أنا أدرس في الجامعة، ما حدود كلامي مع زملائي الذين يدرسون في الجامعة؟ لا تتحدثي معهم، لست بحاجة إلى أن تتكلمي إلى الواحد منهم، لأن هذه فتنة وهذه مدعاة لاستدراج الإنسان أو استدراج الفتاة أو استدراج الفتى أو الشاب إلى أمور غير صحيحة، فلا بد من ألا يتم هناك كلام بحال، ولكن إن دعت الضرورة كاستفسار عن أمر أو سؤال عن شيء لا تجدين إلا هو في السؤال عنه، فلا حرج أن يسأل الإنسان وهو في قمة الأدب والتواضع وقد خفض رأسه ويتكلم بكلام فيه يعني قوة لا يكون فيه ليونة أو خضوع أو غير ذلك، ويأخذ الجواب ثم ينصرف مباشرة دون أن تكون هناك خلوة بين رجل وبين امرأة. الأخت السائلة اللي تقول بأنها منتقمة تقول: وجاء ضابط وأخذ اسمي واسم زوجي وزوجي في الشرطة وقالوا لازم تخلع النقاب. لا أعتقد أن هذه المسألة بهذه الصورة، فإذا علم المسؤولون بأنه لا يوجد وراءكم أشياء يمكن أن يتوجسوا من ورائها خيفة فلا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، وعلى الزوج أن يبين أو أن يوضح للجهات المسؤولة أنه بهذا وأن زوجته تريد أن ترضي رب العالمين سبحانه، وأنه يفعل شيئا هو على قناعة به ولا يتجاوز حدود ما كلفه به الشرع. يعني بعض الناس يظن أن الإنسان لو أطلق لحيته أو أن المرأة إذا انتقبت ربط ذلك بالغلو أو التطرف أو الإرهاب أو غير ذلك، لا، ده أهل السنة والجماعة الذين يلتزمون بالشرع هم أقرب الناس إلى الحق وأعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، وهم الذين ينهون عن العنف وعن العدوان وعن الظلم وعن البغي وعن الخروج على الحكام وغير ذلك من المسائل التي يجب أن يتعلمها عامة الناس. عامة الناس يجب أن يتعلموا أن منهج أهل السنة والجماعة دعوة إلى جمع الأمة، نحن ندعو الأمة إلى الكتاب والسنة حكاما ومحكومين أن يخضع الجميع لله تبارك وتعالى، وإننا نشجب الغلو أو التطرف أو إراقة الدماء أو العدوان على الآخرين أو غير ذلك من المسائل التي قد يفعلها بعض الناس، هذا ليس من حكمة المسلم أن يفعل ذلك. ولو أبلغ زوجك المسؤولين وفتح عليهم بهذا الأمر أرى إن شاء الله تبارك وتعالى أن يتفهموا موقفه وأن يقبلوا منه. السائل اللي يسأل يقول وبعبارته كده: زوجته تعباه ومش عارف يستحملها لغاية إمتى وماذا يفعل؟ بيقول بيهون أهلي وبيتطولوا علي، وذكر أنها تستجيب له أحيانا ويريد جوابا ونصيحة. هو الكلام الذي ننصح به: الزوج له حقوق وعليه واجبات، والزوجة لها حقوق وعليها واجبات، ولو عرف كل إنسان ما له وما عليه وقام وأدى ما وجب عليه وأعطى أو أخذ ما له أو ما يحتاج إليه دون إسراف في ذلك أو غلو كان الأمر سليما وكانت الأسر في عافية بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، أتلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا جوزي كان شغال حلاق.
نعم.
وولاد الحلال قالوا إن شغلة الحلاقة دي حرام عشان خاطر حلاقة الدقن وكده.
نعم.
فسابها ودخل مشروع تاني فخرج منه خسران ودلوقتي قاعد بدون عمل.
نعم.
فأنا مش عارفة، يعني عايز أعرف لو دوت حرام أو كده، ولو حرام
نعم.
يعني عايز فلوسه تبقى حلال.
نعم.
فهل هو ممكن يخرج حاجة منها عشان يحل فلوسه ولا
طيب
إيه؟
طيب حاضر.
متشكرين يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب، أقول لو إن الإنسان اتقى ربه، الزوج والزوجة كل واحد منهم عرف ما له وما عليه وقام بما يجب أن يكون عليه لاستراحة الأسر من كل مشكلة. حقيقة المقياس فيما أراه الله أعلم أن يتقي العبد ربه وأن يخاف من الله تبارك وتعالى. فإذا خاف من الله خشي أن يظلم أحدا، لأنه سيسأل بين يدي الله عز وجل عن ظلمه لغيره. أقول لك عليك أن توجه زوجك بالمعروف، أنت عليك أن تنصحها وأن تواصل النصيحة وأن تواصل الإحسان علي إليها، وأن تفهمها بأن هناك حدود يجب ألا تتخطاها، ويجب عليها أن تستجيب لك وأن تستمع لنصائحك. يا أخي أنت إلزمها بالبر والتقوى، ادعوها إلى الله عز وجل، علمها ما تحتاج إليه، واصبر عليها واحلم عليها، وإن شاء الله تبارك وتعالى تستجيب لك. ويعني أنت شكلك عايز تعيش معاها، نعمل لك إيه؟ خلاص عيش معاها، ولكن بالمعروف، يعني وجهها توجيه حسن واصبر عليها، وانصح أهلها إن أساءوا إليك أو تكلموا في حقك. وأنت ذكرت فيها سمة حسنة أنها تستجيب لك، طالما أنها تستجيب لك فهذه سلم أو درجة نخطو من خلالها إلى الوصول إلى راحة أو إلى سعادة تامة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخت من فلسطين، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
تفضلي. عليكم السلام.
الله يبارك لك في صحتك وبعافيتك وولادك إن شاء الله، أنت وكل شوفة قناة الرحمة إن شاء الله. يا شيخ والله بدي أسألك بالنسبة، هل إحنا آثمين عشان قلوبنا تخدرت من كثر ما منشوف في فلسطين من مذابح ومن احتلال وبيجوا عدورنا وبيحبسوا شبابنا وقلوبنا تخدرت، يا هل ترى آثمين إحنا؟
طيب حاضر.
وبالنسبة يا شيخ بالنسبة للأطفال اليهود والنساء اليهود، هل ترى حلال قتلهم في ديننا ولا عشانهم ولاية وأطفال حرام قتلهم؟
طيب حاضر.
الله يسعدك ترد علينا.
حاضر.
السلام عليكم. سلامنا لكل جميع قناة الرحمة لكل العاملين فيها.
اللهم أمين. يصل سلامك إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يعينكم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا. تفضل.
أنا مصطفى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ حمد الله.
نعم.
أنا كنت قبل رمضان ما كنتش بصلي.
نعم.
ومن قبل رمضان بأسبوع كده الحمد لله ربنا هداني والتزم وعافيت عن لحيتي.
نعم.
فمن أسبوع كده ما أنا محل في مصر، فأخويا اتصل بي وقال لي ما تجيش هنا المحل عشان في ناس من أمن الدولة بتسأل عليك وبتاع.
نعم.
ولو حبيت تيجي ما تجيش المحل وتيجي تحلق دقنك وكده.
نعم.
فأنا مش عايز أحلق دقن يعني.
نعم.
أعمل إيه؟
طيب حاضر.
عشان بعد إذنك جاوبني بس عشان الرصيد هيخلص، أنا آسف.
حاضر حاضر. تسمع جواب. حاضر إن شاء الله. معاد صلاة آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت انا عايزه استشير حضرتك في حاجه.
نعم.
انا اختي خلفت ست اولاد.
نعم.
وبعدين هي دايما بتفتح قيصري.
نعم.
فهي دلوقتي عايزه تعمل، هي منقبه يعني، فهي نعم. عايزه تعمل ربط مبيض وخايفه يعني يكون حرام، فزوجها موافق بس قال لها استشيري شيخ.
حاضر.
فبالله عليك رد عليا دلوقتي عشان انا
يعني ستسمع الجواب ان شاء الله. حاضر. خليكي معي وتسمع الجواب.
حاضر.
ها حاضر.
مع السلامة.
الله يسلمك. طيب معي السائلة اللي تقول بأن زوجها توفي وكان لا يصلي، ولكنه قبل أن يموت صلى قبل الوفاة وتسأل عن حال. أقول الحمد لله رب العالمين على أنه صلى، ولعله يكون قد تاب إلى الله عز وجل وقام بفعل هذا، وهذه أمارة على التوبة والأوبة إلى الله عز وجل. ولا نملك له الآن إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى له، لأنك تسألي تقول أريد أن أوصل له رحمة، ماذا أفعل؟ إيه معنى كلمة رحمة؟ يعني الرحمة عندنا في المشهورة في قرآن إن هم يعملوا أشياء ويذهبوا بها إلى المقابر ويعطوها للأولاد هناك ولا لمن يجتمع هناك. الحقيقة ده ليس له أصل من السنة، ولكن لا حرج أن تجدي أو تفعلي برا به، يعني تجدي مثلا امرأة فقيرة أو تربي أيتاما أو أسرة تحتاج إلى شيء من المال فتذهبي تصلحي طعاما وتعطيهم إياه، أو تتصدقي بنية أن يذهب هذا المال صدقة على زوجك، فهذا أمر يقبل وهو أمر مشروع، إلى جانب كثرة الدعاء له، كثرة الدعاء له، وإن كان رأى عنده أولاد عليهم أيضا أن يتوجهوا بالدعاء له إلى الله تبارك وتعالى. أيضا سائلة تقول: لو أجرت لمسيحية وأخذت منها الإيجار فما حكمه؟ لا حرج في ذلك، لا حرج من التعامل مع أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، التعامل المباح الجائز، يعني أن تبيع وأن تشتري منهم مثلا، أن تؤجر لأحدهم، أن تسكن عند واحد منهم أو غير ذلك، هذا أمر جائز وأمر مباح في مثل هذه الديار التي نحن نعيش فيها. حقيقة السؤال الذي يعني أرجأت وقلت ووعدت بأن أجيب عليه في حينه، وهو سؤال قد أتانا من أخ فاضل من تونس، سؤال الحقيقة حكيم. هذا السؤال ربما أردت أن أجيب عليه في مطلع هذه الحلقة. هو يقول: كيف ننصر الله لكي ينصرنا الله عز وجل؟ كلام جميل للغاية. أنا في بداية الحديث ذكرت بأننا يجب أن نجتمع وأن نتربى على القرآن والسنة، وإذا كنا كذلك نصرنا الله عز وجل وأيدنا وأمدنا بمدد من عنده كما فعل مع السابقين الأولين. نحن الآن إذا رجعنا وعدنا إلى الله عز وجل، وعد الله تبارك وتعالى أهل الإيمان في كتابه أنهم إن نصروا دينه نصرهم، وكلام الله حق، ووعد الله تبارك وتعالى صدق، قال: إن تنصروا الله ينصركم، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: تجده أمامك. يعني من كان يحافظ على دين الله وشرع الله تبارك وتعالى كان الله تبارك وتعالى معه. فالخلاصة أن نعود إلى الله تبارك وتعالى، أن تعود الأمة كلها إلى الله عز وجل، لا تهجر شيئا من كتاب ربها ولا من هدي نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، لا تهجر شيئا من ذلك، تعمل بما في الكتاب والسنة، وتقوم بأوامر الشريعة، وتقوم بما أمر به رب العباد، تؤدي التكاليف الشرعية التي أمر الله عز وجل بها، وأن يكون الجميع معظما لشعائر الله ولحرمات الله ولحدود الله تبارك وتعالى، ونذل ونخضع لله عز وجل، ويرى منا ربنا ذلك فيمدنا بمدد من عنده، ومع اللجوء إلى الله عز وجل نحن بدون قوة الله تبارك وتعالى وعون الله ومدد الله لا شيء. فعلينا أن نلجأ إلى الله بعد اتخاذ الأسباب الصحيحة، وأن نمرغ جبهتنا لله تبارك وتعالى، نضع هذه الجباه خاضعة لله عز وجل، نمرغها في التراب لله، ونقول: يا رب نصرك الذي وعدت به أهل الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام مع ما كان عليه من العمل بما جاء به من عند الله عز وجل، إلا أنه كان لا يفتر عن الدعاء لله تبارك وتعالى. أول غزوة في الإسلام غزوة بدر، غزوة الفرقان، بني للنبي عليه الصلاة والسلام عريش كما نعلم، وقف النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه في الليل بعد أن جهز صفوف جيشه، وبعد أن وقف الجيش كما صفهم صلى الله عليه وآله وسلم لمواجهة المشركين، جاء إلى العريش لم ينم، وإنما رفع أكف الضراعة إلى الله، وكان يبالغ في رفع يديه وفي الدعاء صلوات الله وسلامه عليه، لدرجة أن رداءه من شدة طلبه من ربه ورفعه يديه إليه كان يقع من على كتفيه صلوات الله وسلامه عليه، كان الرداء اللي كان يلبسه يقع زي العباية، يقع من على كتفي صلوات الله وسلامه عليه، وهو رافع يديه إلى السماء طالبا من ربه النصر: يا رب نصرك الذي وعدتني، يا رب انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، ويسأل ويلح في الطلب حتى أمده الله عز وجل بمدد من عنده، ونصره رب العالمين سبحانه. ونزلت الآيات تبين أن مدد الله جاء، وأن الله عز وجل استجاب لدعاء نبيه لما طلب منه واستغاث به: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين كالآية التي وهذا نص الآية التي في سورة الأنفال فيها بيان وتعليم لنا استغاثة من النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من ربه سبحانه وتعالى واعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يملك النفع والضر هو الله تبارك وتعالى وأن المدد لا يكون إلا بالله ولا يطلب المدد إلا من الله تبارك وتعالى وأن الذي يمد العباد بالظفر والقوة والنصر وغير ذلك هو الله تبارك وتعالى وأن الذي يجيب المضطر إذا دعاه هو الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فعلينا أن نعود إلى الله عز وجل يا أهل الإسلام اصدقوا مع الله تبارك وتعالى ارجعوا إلى الله عز وجل طبقوا الشرع الحكيم اخشعوا واخضعوا لله تبارك وتعالى اعرفوا ما لكم من حقوق الأمة المسلمية هي أمة قد مزقت أنفسها اختلفت الأمم اختلفت الأفراد تنافرت الجماعات ضرب بعضها بعضا الدول كذلك ولماذا كل هذا كتابنا واحد ربنا واحد نبينا واحد فلماذا الاختلاف والفرقة إذن لماذا ضيع المسلمون أنفسهم ضرب بعضهم بعضا واتهم بعضهم بعض هذا يكيل لهذا وهذا يضرب في هذا وهذا يطعن على هذا ونجد جماعات وأمم وطوائف وأفراد خرجوا على حكوماتهم أيضا مما أضعف هذه الحكومات وأصبحت لا تتمكن من مواجهة الأعداء فعلينا أن نلتف كدول حول دولنا وحول أئمتنا وأن نصطلح فيما بيننا وأن نعد العدة لمواجهة أعدائنا بعد أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى وأن نقوم بهذا الشرع الحكيم وعلى أهل العلم أن يضبطوا أحوالهم وأن يضبطوا أفكارهم وأن تكون التصريحات مناسبة لوضع الأمة الإسلامية التي عليها لا يكون هناك مزايدات في الأقوال لأن هذه الأقوال إذا كانت فيها مزايدات حسبت عليك وجعلت الطرف الآخر يعد عدة ليست عندك وليس لك منها فيها مجال ولكنها كلمات ربما تأتي للإنسان من قبيل الحماس أو الموقف الذي يندفع به الخلاصة إن تنصروا الله ينصركم تنصروا الله يعني إيه؟ هل ربك بحاجة إليه؟ إن تنصروا دين الله إن تنصروا شرع الله تبارك وتعالى إن تلتزموا بالهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نصركم الله تبارك وتعالى كما نصر السابقين الأولين نحن واجهنا اليهود مرات واجهنا اليهود مرات ولكن ألستم معي وأنا أدرك هذا تماما لما رجعت الأمة بعض الشيء إلى الله تبارك وتعالى وأدركوا في قرارة أنفسهم في قرارة أنفسهم أنهم لن يغلبوا إسرائيل بقوة السلاح وإنما بالعودة إلى الله تبارك وتعالى وبالرجوع إلى الله عز وجل وقالوا بسم الله تبارك وتعالى ودخلوا المعركة في رمضان نصرهم الله عز وجل برجوع قليل إلى الله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل مع أهل الإيمان ومع أهل الإسلام ولكن علينا أن نكون كما أراد الله تبارك وتعالى لأن المسلمين لو تمسكوا ظاهريا بالإسلام دون أن يقوموا بالدين كانت الغلبة لأعدائهم إن كانوا أكثر منهم عتادا أو عدة لماذا؟ كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجيشه إن اشتركنا نحن وإياهم في المعصية يعني اشترك المسلمون في المعصية وقعوا في المعاصي التي يقعوا فيها الكفار كنا سواء وفي المعصية إن كنا وهم في المعصية سواء كان لهم الظفر والسبق علينا ليه؟ لأنهم أكثر عدة وعتاد وربما يأتي وقت فيكونوا أكثر عددا أيضا فينضم هذا إلى ذاك فلو استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا بما لديهم من عدة وعتاد فنحن إذا رجعنا إلى الله وتفوقنا عليه في القرب من الله كنا مع الله تبارك وتعالى كنا مع رب العباد سبحانه وتعالى لن نتحرك حركة ولن نخطو خطوة إلا ومعنا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه فالعود الكريم الحميد إلى دين الله وإلى شرع الله تبارك وتعالى السائلة لتقول بأن مدينتهم لا يوجد فيها إلا مدارس مختلطة وهي تركت الدراسة لأجل ذلك ووالدها غضب عليها سألتها هل جميع المراحل فيها اختلاط قالت نعم من المرحلة الابتدائية هذه مسألة خطيرة جدا هذه المراحل والمدارس المختلطة فيها من الانحراف وفيها من الفساد الشيء الكثير ونحن الحمد لله تبارك وتعالى عندنا مدارس يمكن أن تتعلم فيها الفتاة لا يوجد فيها هذا الاختلاط. وعلى أهل الفضل والخير من لديه سعة عليه أن يتكفل بهؤلاء الناس الذين هم بحاجة إلى أن يحفظوا دينهم وأن ينفق عليهم وأن يلحقهم بمدارس يدرسون فيها لا يوجد فيها هذا الاختلاط في التعليم في المراحل الحرجة المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية. هذه مرحلة في غاية من الخطورة. ولا يهمك يعني أن يغضب عليك أحد لأن العبرة بإرضاء رب العباد سبحانه وتعالى. وطالما أن ما تفعلي أمر مشروع فمن يغضب لا حرج عليك في ذلك. ولكن عليك أن تتعلمي العلم الشرعي. هناك الحمد لله مدارس تحفيظ القرآن الكريم حلقات التحفيظ يجب الانتساب إليها أو الدراسة أن ينتسب الإنسان في الدراسة ويمتحن من الخارج. المهم هناك أسباب وأساليب متعددة ينجو بها الإنسان من هذا الاختلاط. سائلة تقول أنا أود أن أدعو لوالدي بالرحمة وماذا أفعل؟ وتقول بأن والدها كان صالحا. ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك من الدعاء للوالد؟ ادعو لوالدك بالرحمة وإخوانك عليهم أن يفعلوا ذلك. وعليك أن تصلي الرحم التي كان أيضا يصلها والدك أيضا. وهذا من الصلة والبر بهذا الوالد. وأنت قلت بأنه كان على صلاح فأكثري من العمل الصالح وادعو الله تبارك وتعالى له. ولا حرج في أن تخرجي صدقة عنه وغير ذلك من الأعمال الصالحة. سائل يقول نحن نعلم أن الزواج من المرأة غير المسلمة مشروع ولكن هل هناك شروط؟ الحقيقة الذي أباح هذا الزواج وشرعه وجاء ذكر ذلك في القرآن الكريم هو الذي وضع الضوابط والشروط. يجوز لا شك وإن كان الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة ولكن الرأي الراجح أنه يجوز للرجل المسلم أن يتزوج من المرأة الكتابية فقط. لا يقال غير المسلمة بس كده فقط لا. لأن لو إن امرأة مشركة ملحدة يعني لا يتزوج منها. امرأة تدين بدين اليهودية ولكن وقعت في الإلحاد أو الكفر على نمط ما يقع فيه الناس العلمانية اللي هي موجودة عند اليهود وعند بعض النصارى. هؤلاء في الحقيقة كفار لا يتزوج منهم. لا يتزوج منهم. ولكن لو أنها يهودية ونصرانية وتؤمن بالله عز وجل وبالنبي المرسل إليها وتؤمن بالكتاب وإن كان محرفا الذي نزل على نبيها هي في الحقيقة في هذه الحالة مشركة كافرة. ولكن الإسلام استثنى هؤلاء الكافرات من أن يتزوج منهم الرجل المسلم بشرط أن تكون محصنة. إيه معنى محصنة؟ يعني أن تكون عفيفة. وده شرط صعب جدا في هذا الزمان. شرط من الصعوبة بمكان أن يتوفر في هذا الزمان. والإسلام مع إباحته لأن إباحة الزواج من الكتابيات في أواخر ما نزل من القرآن الكريم يعني الآية الواردة فيها واردة في أوائل في الربع الأول من سورة المائدة. سورة المائدة من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي فعلى الراجح أنه جائز بشرط أن تكون عفيفة محصنة. وهذا أمر قد لا يتيسر خاصة في مثل هذه الأزمان التي نحن فيها. حقيقة الإسلام لما أباح للرجل المسلم أن يتزوج من الكتابية كان الغرض من وراء ذلك ماذا؟ هل بد أن نفهم روح التشريع أيضا حتى تكون الفتوى منضبطة. يعني لماذا أبيح ذلك ونحن نقول بأنه جائز بشروط أو بشرطه؟ الغرض أو نية الإسلام أو هدف الإسلام من ذلك أن يوسع ركعة المسلمين. ليه؟ لأن الرجل المسلم لما يتزوج امرأة كتابية غالبا ما تدخل في الإسلام فيكون الإسلام قد أضاف إليه امرأة أخرى مسلمة. طيب لم تدخل هي في الإسلام من القيم في البيت؟ من المسؤول عن البيت؟ الرجل هو القوام القيامة القوامة للرجل في بيته. الرجال قوامون على النساء وبالتالي هو سيقيم الشرع في بيته. إذا أذاع شيئا في بيته سيكون شيئا مفيدا نافعا لا يغضب الله عز وجل. سيكون أو سينطلق من بيته القرآن الكريم السنة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولاده. معنا سؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
والله انا صليت العصر 5 ركعات مش عارفه كنت صليتهم 4 ولا 5. فالحكم ان انا اصلي 4 تاني. وليا سؤال تاني.
اتفضل.
اناشد اهل غزه ربنا ينصرهم ان شاء الله. ونصر الله قريبا ان شاء الله.
ان شاء الله.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون
ان شاء الله.
واناشدهم يا رب ربنا معاهم ان شاء الله ونصر الله قريبا باذن الله تعالى
ان شاء الله.
واسالك الدعاء
حاضر.
لاهل غزه ولي بالشفاء والاخت والجميع امه المسلمين.
حاضر.
وجزاك الله خيرا يا عم الشيخ.
شكر الله لك. شكر الله لك. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. فأقول غرض الإسلام من أن يتزوج الرجل المسلم من المرأة الكتابية أنه يعني يمد أرض جديدة، وبدل المرأة هذه الكتابية ما تتزوج رجل كافر على ملتها وينجبون أولادا كفارا، لا ده الأولاد هيكونوا مسلمين، وبالتالي الغلبة للإسلام والقوة للإسلام. للأسف الشديد اليوم الأمر على العكس، الأمر على العكس. أنا أعرف أناسا تزوجوا بكافرات من أهل الكتاب فدخلوا في دينهم ودخلوا في دين النصرانية، وربما علق أحدهم الصليب على صدره وغير بعضهم اسمه من محمد وأحمد وصالح وغير ذلك إلى أسماء أيضا نصرانية. وبالتالي يجب علينا أن نتوخى الحذر الشديد في ذلك. ومن هنا أقول بأن الزواج مشروع بشرط أن تكون محصنة عفيفة، وهذا شرط ربما لا يتيسر. أيضا أنا شخصيا أحذر من الزواج اليوم من الكتابيات. لماذا؟ لأن للأسف الشديد الضعف الموجود لدى شباب المسلمين اليوم هو الذي يدفعنا إلى أن نقول ذلك. لو أنني أثق من الرجل الصالح القوي المسلم أنه يدير بيته من منظور إسلامي أقول لا حرج في ذلك إذا تزوجت. لماذا؟ لأنك بتمد رقعة الإسلام، بتنجب أولادا صالحين تربيهم على كتاب ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الزمان قد اختلف. ولذلك معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا دكتور عبد الله؟
اهلا وسهلا.
اسأل الله العظيم 14 عظيم ان يبارك لنا في علمك وفي عمرك.
يبارك فيك الله يكرمك.
واسأل الله ان ينصر اهل غزة وان يهلك اليهود.
اللهم امين.
سمعت دكتور، كنت عايز اسأل حضرتك بس ما حكم تحويل الرصيد؟
حاضر.
حكم تحويل الرصيد في محلات الاتصالات وكده الخمسة بخمسة جنيه ونص.
حاضر.
طيب يا دكتور بس تفيدنا والله في الموضوع.
طيب حضرتك تسمع الجواب ان شاء الله. انا احاول ان شاء الله سأنهي الاسئله اللي معي ان شاء الله. طيب اتفضل. السلام عليكم. معنا اتصال. السلام عليكم. اتفضل. أيضا الأخ بيسأل سؤاله الثاني، رجل لا يعلم أحكام التجويد فما حكم صلاته؟ وأنا سألته هل قراءته قراءة صحيحة؟ قال نعم يقرأ قراءة صحيحة، غير أنه لا يعلم أحكام التجويد. أقول صلاته صحيحة وصلاة من خلفه أيضا صحيحة، لأن العبرة بأنه يقرأ قراءة صحيحة. أحكام التجويد عبارة عن إيه؟ أحكام يتعلمها الإنسان كي تحقق هدف. الهدف إيه؟ أن يقرأ قراءة صحيحة. يعني الأحكام دي ما كانتش موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، ولكنها وضعت لما بدأ الناس يخطئون أو لا يعرفون قراءة القرآن قراءة صحيحة. وهي لابد منها، ولابد من الحفاظ عليها، ولابد من أن نتعلمها. لماذا؟ حتى نقرأ قراءة صحيحة. ولكن هب أن رجلا قرأ على شيخ قراءة صحيحة وأقرأه القرآن قراءة صحيحة، ولكنه ما أعلمه أحكام التجويد بعينها، فهل صلاته صحيحة وقراءته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة وقراءته صحيحة ويصلى خلفه. وأود أن أقول بهذه المناسبة، من رتبه إمام المسلمين إماما، يعني أئمة الأوقاف اليوم، يجب عليك أن تصلي خلفه، لأن ده مراتب من وزارة الأوقاف من الدولة هي التي أسندت إليه هذه المهمة. والإمام أو ولي أمر المسلمين هو الذي عينه إماما أو صدر الأمر والإذن بتعيين هذا الإمام إماما، ففي هذه الحالة على الأهل الحي أن يصلوا خلف هذا الإمام. طب لا يعرف أن يقرأ؟ الحمد لله أمر سهل جدا ميسور. نذهب إلى وكلاء الوزارة الأوقاف في كل مدينة إلى وزارة الأوقاف ويدل إلى مدير الإدارة فتخبره بذلك، يعين لكم إماما يعرف قراءة القرآن قراءة صحيحة. والحقيقة الآن وزارة الأوقاف لا تعين إنسانا إماما إلا بعد إجراء اختبارات، رغم أنه يخرج بعد ذلك من جامعة الأزهر ولا يلتحق إلا إذا كان حافظ للقرآن، ولا يخرج منها إلا إذا اختبر في القرآن، وهناك إجراءات متعددة لذلك، والحمد لله تبارك وتعالى. الأخت اللي سألت هل العقيقة تنفع من غير شاه كطيور أشتريها أو لحم أو غير ذلك؟ لا، السنة في العقيقة أن يذبح الإنسان شاة إن كانت أنثى وشاتان إن كان المولود ذكرا، أن يذبح شاتين إن كان المولود ذكرا، هذه هي السنة. وإن ذبح شاة واحدة فقد أدى العقيقة بحمد الله تبارك وتعالى، وهي سنة إن الإنسان استطاع أن يفعلها وتوفر لديه المال ففعلها، فقد برئت ذمته وخرج من العهدة بذلك. وإذا لم يفعل أو لم يكن لديه مال فليس بحتم عليه أن يفعل، وبالتالي أنت إن أردت فقط أن توسعي على البيت وأهل البيت بأن تذبحي شيئا أو تشتري لحمة أو غير ذلك، فهذا أمر أو نعمة على قدر ما استطاع الإنسان، ولكن لا يقال بأن هذا عقيقة، لا يقال بأن هذا إيه عقيقة. تسأل أيضا سؤال جميل، تقول أنا أعمل وأتعاون مع زوجي في البيت، هي تعمل وتضع مالها في البيت، وتقول لو أخذت شيئا من مرتبي دون علم زوجي هل علي شيء؟ أقول لها لا شيء عليك، لأن المال الذي تحصلين عليه مقابل العمل الذي تقومين به الحقيقة هذا مالك أنت، وأنت عندما تتعاونين مع الزوج في البيت هذا أمر حسن مشروع، بل ربما تدعو الحاجة والضرورة إليه، لأنك أيضا لما خرجت من البيت قد يعني تركت عملا مهما في داخل البيت يعود على الزوج بالنفع، فلما تعوضي ذلك بشيء من المال في داخل البيت تكوني قد أديت أو فعلت فعلا حسنا. ولكن أيضا إذا أخذت شيئا من هذا المال دون علم زوجك فهو مباح وحلال، لأنه مالك أنت، هذا مال مقابل العمل الذي قمت أنت به. أيضا السائلة اللي تقول بأن زوجها كان حلاق وأولاد الحلال، كويس والله إنها قالت عنهم أولاد حلال، يعني قالوا له الحلاقة حرام وترك العمل والآن هو جالس وما عنده عمل، لماذا يجلس ما يبحث عن عمل أو يحلق الشعر فقط؟ الحمد لله يعني هذا شاهدته ورأيته في بعض الأماكن إن الحلاق يقول نحن نقتصر على حلق الشعر فقط، وده أمر مباح، لماذا لا يعمل ذلك؟ وإذا عرف الناس هذا من سيذهب إليه من لا يحلق لحيته ويحلق عنده، يعني أنا لا أرى عذرا في أنه يترك هذا العمل، عمله مشروع ولكن الشيء الذي وجه إليه بأنه لا يفعله لا يفعله، وإن فعل ذلك وعلم الناس خبره سيذهب إليه أناس كثيرون من الأطفال ومن الشباب ومن الرجال ومن يحلق لحيته في بيته، سيذهبون جميعا إليه ويقوم هو بحلق رأسهم، وهذا أمر مشروع ولا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. الحقيقة الأخت السائلة من غزة، ونحن الحقيقة قلوبنا تتمزق لما يدور اليوم في غزة، تقول بالنسبة لنا نحن هل نحن نأثم من كثرة ما نشاهد من أطفال يقتلون ويجرحون ويمزقون ونساء كذلك، وهل يعني نأثم لأن قلوبنا تحجرت؟ يعني أنا لا أرى في قلب في رجل مسلم له قلب حي يتحجر قلبه لذلك، إن القلب يتفطر حزنا وألما على ما يقع على إخواننا اليوم في غزة، هؤلاء إخوان لنا في الدين، هؤلاء منا لهم حقوق علينا، يا حقوق النصرة أن ننصرهم وأن نقدم إليهم ما نستطيع أن نقدمه، ولا نغفل عن الدعاء بحال من الأحوال، وسأنبه إلى ذلك في نهاية الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. فالذي يتحجر قلبه ولا يتأثر لما يحدث عليه أن يراجع نفسه، وإن شاء الله تعالى إن كان كذلك فلا شك أنه آثم. نحن علينا أن نهتم بأمر إخواننا المسلمين وأن نسعى وأن نشارك في أن نرفع ما نزل بهم من بلاء وهم وغم وكرب، وأن نتخذ من الوسائل والأسباب المشروعة التي تعين هؤلاء الناس على أن يعيشوا حياة كريمة فاضلة وبالتالي لا يكون لدينا إثم إن شاء الله تبارك وتعالى. والأمة عليها أن تواجه هؤلاء الأعداء مواجهة صحيحة، على ولاة أمر المسلمين أن يقوموا بالدفاع عن أهلينا وعن إخواننا في غزة، وأن يتخذوا أيضا من الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى حقن دماء المسلمين في هذه الديار. وإن رفعت راية للجهاد وجب على المسلمين أن يخرجوا وراءها. إذا رفع أولياء المسلمين أو ولي أمر المؤمنين راية الجهاد قام الناس وراءه ونصروا إخوانهم المسلمين. الأخ كان يسأل وكان يعني متأثر وهو يسأل، يقول قبل رمضان كنت لا أصلي، ثم التزمت وصليت وأطلقت لحيتي، واتصل به أخوه وعندهم محل يعمل فيه، قال له لا تأتي لأن أمن الدولة يسألون عليك، وإذا أتيت فاحلق لحيتك. الحقيقة يعني دائما ما أذكر إخواني بهذا. طيب يا إخواني، نحن أطلقنا لحيتنا ولم نصب بأذى، أمن الدولة قد يسألني، قد يود أن يعرف حالي أو مع من أنا أكون، لأن بعض الناس قد يقومون أيضا بأعمال لا تليق ولا يجب أن تلصق بالمسلمين. ولكن إذا كنت أنت ملتزما وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى، لا تتدخل في مسائل تؤذي إخوانك في هذا البلد أو في غيره، إن شاء الله تبارك وتعالى لن تخاف من أحد. وإن عرف أمن الدولة عنك هذا السلوك أو هذه الاستقامة لن يضرك أحد. وأنا أنصحك أن تذهب إليهم أنت بنفسك وأن تقول لهم أنتم سألتم عني، ماذا تريدون مني؟ أنا فلان ابن فلان، هذه بطاقتي، أسكن في المكان الفلاني وأعمل في كذا، وهذه سنة فعلتها. وكم من المصريين بأصحاب لحى الآن ولم يتعرض لهم أحد بسوء، ليش؟ كثير من بفضل الله تبارك وتعالى أعداد غفيرة. ليس كل من أطلق لحيته أوذي، ومن أوذي بسبب هذه اللحية فليصبر، وأجره على رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. السائلة اللي تقول بأن أختها أنجبت 6 أولاد وكانت الولادة قيصرية في كل مرة، وتود أن يعني ما يعرف بربط المبايض بسبب ما قال الأطباء، وزوجها موافق على ذلك، وزوجها قال جزاه الله خيرا اسألي أحد العلماء في هذا. الحقيقة نحن نرجع الأطباء في هذا، وأنا قد سمعت من كثير من الأطباء بأن مثل هذه الولادات المتكررة التي تصل إلى هذه الحالة، في هذه الحالة على المرأة ألا تنجب، لأنها تعرضها للخطر، لأن فتح البطن أكثر من مرة يضعف المناعة أو الجسد أو الجلد في هذا المكان، ويعرض المرأة بعد ذلك للمخاطر. فإن أفتى طبيب بذلك، وقد سمعت أنا من أطباء نصحوا بأن لا يزاد إلى مثل هذا العدد، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن عندنا قاعدة شرعية لا ضرر ولا لا ضرر ولا ضرار. الأخت اللي صلت العصر 5 ركعات ولا تدري هي صلت 5 ولا 4، خلاص طالما أنت كنت ناسية فأرجو الله تبارك وتعالى أن يعفو عنك. ولكن الإنسان لو حصل له سهو في الصلاة، يعني مثلا صلى 4 ركعات ثم ظن هل صلى 5 ولا لا، أو صلى 5 وظن صلى 4 ولا لا، يبني على اليقين ما أمكن. فإيه معنى يبني على اليقين؟ يعني الإنسان يغلب جانب اليقين عنده. أيهما أرجع عندي، أنا الآن في الركعة الرابعة ولا في الثالثة؟ إن كنت أنا على يقين من أنا في الركعة الثالثة أتي برابعة، حتى ولو كان الأمر عكس ذلك ولا شيء علي. طيب بدأ لي أن أنا في الرابعة مثلا، خلاص أبني على الرابعة. طب ماذا أفعل؟ أسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة وخلاص انتهت القضية على كده. يسجد الإنسان يعني يبني على اليقين وما يتيسر له، ثم بعد ذلك إن وجد أن يقينه يقول له 3 صلى الرابعة، لا أديت الرابعة، فخلاص يصلي الرابعة ويسجد سجدتين للسهو بعد ذلك. بتسأل أختنا عن أهل غزة وتدعو لهم، وتطلب أن ندعو لها أن يشفيها الله تبارك وتعالى، وأن ندعو لعموم المسلمين. وهذه وصية قبل أن أخرج من هذا المكان، أوصي نفسي بها وأوصي إخواني. حقيقة المشاهد أن بعض الناس كثيرا في مثل هذه الحلقات أو في ختام الحلقات يدعو، هذا ما لا مثلا ليس هذا هو المطلوب فحسب، لا، نحن عندنا يجب علينا أن احنا كل واحد منا يخلو بينه وبين ربه. وحتى لو قدم كده بين يدي الدعاء ثناء على الله عز وجل ما يليق به، أو صدق يتصدق بها لله عز وجل، أو يذكر عملا صالحا فعله، ثم يرفع أكف الضراعة لله. ولا ننسى أن ندعو لإخواننا هؤلاء في جوف الليل الغابر، أن ندعو الله لهم في الثلث الأخير من الليل، وذلك عندما ينزل رب العالمين سبحانه نزولا يليق بجلاله وكماله، وينادي سبحانه وتعالى وهو على عرشه: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤلة؟ ففي هذه الحالة نتوجه إلى الله تبارك وتعالى، وندعو الله تبارك وتعالى لإخواننا في كل وقت وفي كل زمان. ليس المطلوب أن احنا نكون موجودين الآن فندعو ونكف عن الدعاء، لا، ده أنا أطالب المرأة في بيتها الآن، وأطالب الرجل في بيتي وفي عمله، وأطالب الجندية في معسكره. كل مسلم واجب عليه النصرة لإخوانه المسلمين هناك بما يستطيع، وأن يقدم ما يقدر عليه، ولا يغفل عن الدعاء أبدا، يدعو رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنا أنصح نفسي وأوصي إخواني بذلك. وآخر سؤال معي لانتهاء وقت الحلقة: حكم تحويل الرصيد في الاتصالات. الحقيقة دي مسألة اختلف فيها أهل العلم. بعضهم يرى بأنه لا شيء في ذلك، لأن المسألة ما أصبحتش مقايضة مال بمال، وإنما أنت بتعطيه مال وهو يعطيك أمرا آخر ليس مالا وإن كان مقوما بمال، فقالوا بأنه مباح من هذه الجهة. والبعض يرى بأنه لا يجوز تحويل الرصيد بزيادة، وهذا الذي أراه حسما لمادة الخلاف في ذلك وبراءة للذمة، فالإنسان لا يحول الرصيد ولا يفعل ذلك، من 5 جنيه ويأخذ 5.5 جنيه، ونحن نفعل ذلك، بمعنى نشحن اتصالاتنا أو هواتفنا وحتى على الهواء، وندفع رأس المال الذي يأتينا في الهاتف فحسب، ولا نزيد على ذلك. وتوجد المحلات التي تفعل هذا، وإن كان البعض يحول الرصيد بمبلغ زائد نقول له لا تفعل هذا الأمر، خروجا من الخلاف وأمنا على دينك. وختاما أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة، وأن يكبد أعداءهم خسائر فادحة، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يأخذ بأيدي هؤلاء المستضعفين، وأن يطهر المسجد الأقصى من براثن هؤلاء اليهود المجرمين. وكما نصحت أوصي نفسي وإخواني بكثرة الدعاء لهؤلاء جميعا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.